السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة التي إلى موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى برواية يحيى بن يحيى الليثي قال في كتاب البيوع: ما جاء في المزابنة والمحاقلة. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمواه عن مالك أبو مصعب الزهري وإسماعيل بن أبي أويس، وحديث عند البخاري، وسويد بن سعيد والقعنبي وعبد الله بن يوسف التنيسي، وحديث عند البخاري، وعبد الرحمن بن مهدي وقتيبة بن سعيد والشافعي ومحمد بن الحسن ويحيى بن يحيى النيسابوري. حديث ابن عمر في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة. وتفسير المزابنة: هل هو مرفوع أو موقوف من قول ابن عمر أو نافع؟ وعلى أي حال فهو تفسير صحيح وواضح بين. والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا، وبيع الكرم بالزبيب كيلا، والنهي عنه لعلة الغرر والجهالة، فلا يدرى كم قدر ما تخرج النخل من التمر. ولذلك كما تقدم استثنى من هذا الحكم العارية، والعارية العارية التي عرت من الحكم وتستثنى من المنع كما تقدم، وهي أن يخرص الخارص ما في رؤوس النخل الذي يريد أن يشتريه صاحب التمر، بشرط ألا يزيد ذلك عن 5 أوسق، فيشتري ثمرة النخلة والنخلتين والنخلات بخرصها تمرا، لكن مطلقا فهو يحرم للجهالة أن يشتري الثمر المعلق بالتمر الذي في يده، أو العنب الذي في شجره بالزبيب الذي في يده. وذلك كما ذكرنا العلة الجهالة والغرر، فلا يدرى هل هناك تساوي أو تفاضل. ولذلك نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثني عن مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة. والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر في رؤوس النخل، والمحاقلة كراء الأرض بالحنطة. هي نفس معنى المزابنة المتقدم، أن يشتري الثمر في رؤوس النخل بالتمر في يده. وهنا أيضا في المحاقلة هو أن يشتري ما في الحقل من سنبل بما في يده من حنطة، وذلك أيضا علته الجهالة والغرر، فلا يدري هل ما في السنبل والحقل يساوي ما بيده من حنطة أو نحو ذلك. وعلى ذلك بيع كل شيء بجنسه إذا كان ثمرا وإذا كان جافا. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب. حديث أبي سعيد الخدري هذا رواه عن مالك أبو مصعب وسويد بن سعيد والقعنبي وعبد الله بن وهب وعبد الله بن يوسف التنيسي، حديث التنيسي عند البخاري وابن وهب عند مسلم. وعبد الرحمن بن القاسم وعبد الرحمن بن مهدي وقتيبة بن سعيد والشافعي ومحمد بن حسن ومطرف ابن عبد الله. قال ابن عبد البر: وقد جاء في هذا الحديث مع جودة إسناده تفسير المزابنة والمحاقلة، وأقل أحواله إن لم يكن التفسير مرفوعا فهو من قول أبي سعيد الخدري، وقد أجمعوا أن من روى شيئا وعلم مخرجه سلم له في تأويله لأنه أعلم به. وقد جاء عن عبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله في تفسير المزابنة نحو ذلك، يقولون: الراوي أعلم بمرويه، أي أعلم بالمراد منه، فهو الذي روى، ولو كان غير عالم لاستفسر وسأل عن معنى ما سمع أو روى، فيقولون: الراوي أدرى بما روى، إلا أن يخالف في تأويله وتفسيره ما ورد مرفوعا، فهنا تكون معارضة بين المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبين قول القائل سواء كان من الصحابة أو ممن دونهم. أما إن روى الراوي الصحابي أو التابعي أو غيره رواية ثم فسر معنى ما روى فهو أدرى بما روى، فقوله مقبول ومعمول به. وتفسير المزابنة كما تقدم في حديث ابن عمر إما من قوله أو قول نافع، وهنا في حديث أبي سعيد إما من قوله أو قول من دونه، أو أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والمزابنة والمحاقلة شبهان أو يشتبهان في أن كل منهما فيه الغرر، يشتري الثمرة بما في يده من جنسها. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله مرسل، سعيد بن المسيب عن النبي مرسل صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة. والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر، والمحاقلة اشتراء الزرع بالحنطة واستكراء الأرض بالحنطة. وهذا نوع آخر من التفسير. وهذا الحديث رواه عن مالك أبو مصعب وسويد بن سعيد والشافعي. قال ابن عبد البر: هكذا هذا الحديث مرسل في الموطأ عند جماعة الرواة، وكذلك رواه أصحاب ابن شهاب، يعني مرسلا أيضا. وقد روي النهي عن المزابنة والمحاقلة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي مرفوعا بالإسناد الموصول، جماعة من الصحابة منهم جابر وابن عمر وأبو هريرة ورافع بن خديج رضي الله عنهم، وكل هؤلاء سمع منه سعيد بن المسيب، أي ربما مرسل سعيد هذا أسقط فيه واحدا من هؤلاء الذين رووا ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، جابر بن عمر وابو هريرة ورافع بن خديج، فقد روى عنهم أو ثبتت رواية سعيد عنه رحمه الله تعالى. قال: وقد يكون العالم إذا اجتمع له جماعة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره في حديث واحد يرسله إلى المعزي إليه الحديث، ويستثقل أن يسنده أحيانا عن الجماعة الكثيرة، يعني ربما يكون مرسل سعيد هذا لأنه سمعه من هؤلاء كلهم، من أبي سعيد وجابر وابن عمر ورافع بن خديج وأبي هريرة، فاستثقل أن يذكر أسماءهم كلهم فأرسله مع علمه بأنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: نهى عن المزابنة والمحاقلة، وفسر المزابنة كما تقدم اشتراء الثمر بالتمر، والمحاقلة اشتراء الزرع بالحنطة، يعني يشتري ما في السنبل من حنطة في يده، أو يستكري الأرض بالحنطة، كما يأتي تفسير ذلك أيضا، أن يستكري الأرض، أن يأخذ الأرض ليزرعها على أن يعطيه شيئا من الحنطة الذي ينتجه ذلك الجانب من الأرض، يعني اشترى استأجر منه مثلا فدان أو كذا وكذا من الأفدنة ليزرعها حنطة، وقال الأجرة مما يخرج من هذه الحنطة أنت لك الربع الأيمن أو الربع الأيسر أو الثلث الأعلى أو الثلث الأسفل، ولا يدرى هل هذا الربع أو الثلث هذا سينتج ويثمر ويستحصد أم لا، وهذا أيضا يدخل في النهي لعلة الجهالة والغرر. أما أن يستكري الأرض، يعني يقول أنا أستأجر منك هذه الأرض لأزرعها برا قمحا أو شعيرا أو نحو ذلك، على أن أعطيك منها كذا وكذا كيلا مما يخرج منها أو من جنسها، فهذا لا شيء فيه، لأن الأجرة معلومة ساعة إذن. أم أن يقول له ستأخذ الخارج من نصف الأرض الأيمن أو الأيسر أو الأعلى أو الأسفل أو الربع أو نحو ذلك، هذا تفسير أو أحد تفاسير المحاقلة، وهي المخابرة التي سيأتي عنها حديث رافع بن خديج رضي الله عنه. كل ذلك كما ذكرنا داخل في النهي لعموم الجهالة والغرض. طيب، قال ابن شهاب: فسألت سعيد بن المسيب عن استكراء الأرض بالذهب والورق فقال لا بأس بذلك. إذن المنهي عنه هو استكراء الأرض بالخارج من أو بجزء من الخارج منها، وليس ذلك بالكيل، وإنما يقال له كما ذكرنا أن تأخذ كراء هذه الأرض الربع الأيمن أو الأيسر أو نحو ذلك. أما وكذلك بالحنطة، يعني يقول له أن أستكري منك الأرض وأزرعها على أن تأخذ الحنطة الخارجة من هذا الجانب. أما أن يعطيه حنطة أو يعطيه حبا معلوم القدر فهذا لا بأس به، لأنه لا جهالة فيه. وأن يستكري الأرض أيضا بالدراهم والدنانير، يعني أستأجر منك الأرض لأزرعها بكذا وكذا من الدراهم أو الدنانير أو الجنيهات أو نحو ذلك، لا بأس بذلك. وهذا تفسير سعيد المسيب، وكما تقدم أن تفسير الراوي مقدم على تفسير غيره، لأن الراوي أعلم بمعنى ما روى. قال مالك: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، وتفسير المزابنة أن كل شيء من الجزاف الذي لا يعلم كيله ولا وزنه ولا عدده ابتيع بشيء مسمى من الكيل أو الوزن أو العدد، يعني هذا غير معلوم وذاك معلوم، وذلك أن يقول الرجل للرجل يكون له الطعام المصبر، أي المجموع المكوم الذي لا يدرى كيله، المصبر الذي لا يعلم كيله من الحنطة أو التمر أو ما أشبه ذلك من الأطعمة، أو تكون للرجل السلعة من الحنطة أو النوى أو القضب أو العصفر أو الكرسف أو الكتان أو القز أو ما أشبه ذلك من السلع، لا يعلم كيل شيء من ذلك ولا وزنه ولا عدده. يعني يأتي صاحب المحل يقول: هذه اللفات من الأقمشة أشتريها، لا يعرف كم عددها ولا كم طول كل واحدة منها، هذا الجهالة والغرض. لا يعلم كيل شيء من ذلك ولا وزنه ولا عدده، فيقول الرجل لرب السلعة تلك السلعة: كل سلعتك هذه، أو مر من يكيلها، أو زن من ذلك ما يوزن، أو اعدد من ذلك ما كان يعد، فما نقص من كذا وكذا صاعا لتسمية يسميها، أو وزن كذا وكذا رطلا، أو عدد كذا وكذا، فما نقص من ذلك فعلي غرمه حتى أوفيك تلك التسمية، فما زاد على تلك التسمية فهو لي. نقص وزاد، هذا جهالة وغرض، لا يدرى كم ينقص وكم يزيد. يقول: فليس ذلك بيعا، ولكنه المخاطرة والغرر والقمار. يدخل هذا لأنه لم يشتري منه شيئا بشيء أخرجه، ولكنه ضمن له ما سمي من ذلك الكيل أو الوزن أو العدد، على أن يكون له ما زاد على ذلك، فإن نقصت تلك السلعة من تلك التسمية أخذ من مال صاحبه ما نقص بغير ثمن ولا هبة طيبة بها نفسه، فهذا يشبه القمار. وما كان مثل هذا من الأشياء فذلك يدخل أيضا، يعني كل شيء فيه الغرر لا يجوز بيعه إلا إذا علم قدره، إما كيلا أو وزنا أو عدد. قال مالك: ومن ذلك أيضا أن يقول الرجل للرجل له الثوب أضمن لك من ثوبك هذا كذا وكذا ظهارة قلنسوة، قدر كل ظهارة كذا وكذا لشيء نسميه، فما نقص من ذلك فعلي غرمه حتى أوفيكه، وما زاد فلي. أو أن يقول الرجل للرجل: أضمن لك من ثيابك هذه كذا وكذا قميصا، ذرع كل قميص كذا وكذا، فما نقص من ذلك فعلي غرمه وما زاد على ذلك فلي. أو أن يقول الرجل للرجل: له الجلود من جلود البقر أو الإبل، أقطع جلودك هذه نعالا على إمام يريه إياه، فما نقص من 100 زوج فعلي غرمه وما زاد فهو لي بما ضمنت لك. ومما يشبه ذلك أن يقول الرجل للرجل: عنده حب البان، أعصر حبك هذا، فما نقص من كذا وكذا رطلا فعلي أن أعطيك، وما زاد فهو لي. فهذا كله وما أشباهه من الأشياء أو ضارعه من المزابنة التي لا تصلح ولا تجوز. يعني ليست المزابنة مقصورة على بيع الثمر بالتمر، ولكن ذلك يعم كل ما كان يشبه ذلك من الجهالة بأحد العوضين. وكذلك أيضا إذا قال الرجل للرجل: له الخابط أو النوى أو الكرسف أو الكتان أو القضب أو العصر، أبتاع منك هذا الخبط بكذا وكذا صاعا من خبط يخبط مثل خبطك، أو هذا نوى بكذا وكذا صاعا من نوى مثله، وفي العصفر والكرسف والكتان والقضب مثل ذلك، فهذا كله يرجع إلى ما وصفنا من المزابنة. كل هذا هو نفس المزابنة ويشبه المزابنة، كما ذكرنا مرارا أنه لأجل الجهالة والغرر في أحد العوضين. قال: جامع بين بيع الثمر. نكتفي بهذا، بارك الله فيكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.